الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. انتهينا المرة الماضية من حديث أنس رضي الله عنه، وبينا فيه مسألة الفاتحة بشيء من التفصيل، وذكرنا بأن الراجح لأن الفاتحة تقرأ في الصلاة السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد، وذكرنا بأن الجهر بالبسملة هذه بدعة ولا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم أصحابه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكرها، بل نص عبد الله بن مغفل على أنها بدعة. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر هذا اسم أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة. وفي لفظ للبخاري ومسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. السؤال: ما الداعي لذكر الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب؟ أولا، الإمام البخاري إنما يريد أن يبين أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان بين التكبير وبين القراءة، كان يسكت سكتة عليه الصلاة والسلام، وهذه السكتة ليست صمتا، وإنما هذه السكتة ليذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. يبقى هنا أمران في هذا الحديث: الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يسكت سكتة بين التكبير والقراءة، هذه السكتة ليس صمت، وإنما فيها دعاء الاستفتاح. لذلك هذا هو الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت سكتة بين التكبير والقراءة. وأما الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سكتتان في الصلاة، فهذا حديث من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال بأن السكتة الثانية هذه بقدر أخذ النفس في الفصل بين الفاتحة والقراءة الثانية، وليست سكتة متعمدة. واضح الكلام؟ يعني بعد قراءة الفاتحة ليس هناك سكتة متعمدة حتى يقرأ فيها المأموم الفاتحة، كما يظن أكثر الأئمة أن بعد الفاتحة أسكت سكتة كده قليلة حتى يقرأ المأموم الفاتحة. واضح؟ هذه لا تثبت تعبديا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، والحديث الذي فيها، وكل من بنى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سكتتان، السكتة الأولى هذه التي ذكرناها، والثانية بعد الفاتحة بين الفاتحة والقراءة التي بعدها، حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة. واضح؟ هذه السكتة بنوها على حديث سمرة، وذكرنا بأن حديث سمرة لم يثبت. لما؟ للعلة أن الحسن لم يسمع من سمرة رضي الله عنه إلا حديث العقيق. خلاص؟ لكن هذا فعل غالب الأئمة، فجعل السكتة دي من التعبدية هذا هذه بدعة. ولكن قال ابن القيم رحمه الله إنما هذه السكتة تكون لمجرد أخذ النفس للقارئ الذي يقرأ فيفصل بين الفاتحة والقراءة التي بعدها بمجرد أخذ النفس للإكمال القراءة، وهذا أمر جبلي طبعي. واضح أن الإنسان حينما ينتهي من قراءة الفاتحة أمر طبعي جدا أنه يأخذ نفسه ثم بعد ذلك يكمل القراءة. إذن أخذ النفس هنا أمر طبعي، واضح، أمر جبلي. لكن ليست السكتة هنا سكتة تعبدية، هذا هو الفارق. فمن تعبد بهذه السكتة أن النبي صلى الله عليه وسلم سكتها كي يقرأ المأموم هذه بدعة. طيب فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ ذكرنا بأنه يقرأ في المحاضرة الماضية، ذكرنا بأن المأموم يقرأ الفاتحة مع الإمام، وذكرنا حديث عبادة بن الصامت. واضح الكلام؟ إذن الإمام البخاري أولا ساق الحديث هنا ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بين التكبير والقراءة، بين التكبير والقراءة أي الفاتحة، وهذا السكوت ليس صمتا مجردا، وإنما هذا السكوت سأل عنه أبو هريرة، واضح، فبين النبي أنه دعاء الاستفتاح. وأما تعمد السكتة الثانية بين الفاتحة وبين القراءة كي يقرأ المأموم، تعمد هذه السكتة، واضح، بنيت على حديث الحسن عن سمرة، فأولا الحديث ضعيف، مفهوم. الأمر الثاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 22 قال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت سكتتان أو ثلاث سكتات. واضح الكلام كده؟ وفي فرق كبير بين إنك تسكت بين الفاتحة والقراءة تعبديا، وبين أن تسكت لمجرد أخذ النفس كي تكمل الإيه؟ القراءة. القراءة، واضح الكلام؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي مسألة دعاء الاستفتاح. هذا من جملة أدعية الاستفتاح، لذلك اختلف أهل العلم أولا في الدعاء الذي ثبت عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا اختلفوا في استحباب ووجوب دعاء الاستفتاح، بل منهم من قال بأن دعاء الاستفتاح بدعة. واضح؟ أما أولا ما الذكر الذي ثبت عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن الإمام أحمد، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، على أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت على ذكر واحد ومات عليه. اثنين، ثبت عليه أبو بكر ولم يقل غيره. ثلاثة، ثبت عليه عمر ولم يقل غيره، وكذا عثمان. واضح؟ ألا وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبي داود من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاحه للصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك سلطانك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك أي سلطانك ولا إله غيرك، أربع كلمات. الإمام أحمد رحمه الله اختار هذه هذا الحديث وهذا الدعاء. لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عليه، مفهوم. الأمر الثاني أن الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عليه أن أبا بكر، شوف تاني هو، أبا بكر وعمر وعثمان ثبتوا إيه؟ ثبتوا عليه. وأنت تعرف أن الإمام أحمد رحمه الله عنده في رواية في أصول الفقه ذكرها عنه أبو يعلى بأنه إذا اتفق أبو بكر وعمر على أمر ما فإنما يكون عند الإمام أحمد في رواية له إجماع. اثنين، من أصول الإمام أحمد بأنك إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أمور، عدة أشياء، واضح؟ وثبت النبي على شيء، ثبت النبي على شيء، وتريد أن تعرف أن هذا منسوخ أم لا، فانظر إلى فعل أبي بكر، أبي بكر وعمر. واضح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت على هذا الدعاء، كذا أبي بكر، كذا عمر، كذا كذا عثمان. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واختار الإمام أحمد هذا الدعاء لأنه الذي ثبت عليه النبي عليه السلام إلى أن مات. وأنت تعرف أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، يأخذون بالآخر يعني من آخر فعله، زي مثلا الصلاة، صلاة الصبح بغلس، واضح؟ كما في حديث أبي مسعود الأنصاري قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بغلس، اللي هو النور المختلط في الظلام، ثم صلاها مرة فأسفر بها، ثم كانت صلاته التغليس حتى ما عليه الصلاة والسلام. يبقى ده كان آخر إيه؟ كان آخر فعل عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون الصلاة به، وعبد الله بن عمر يصلون الصلاة بغلس، أي صلاة الصبح، لأنه كان آخر فعل، آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كده؟ يبقى هنا علمنا الدعاء، وهذا أيسر، يعني هذا أيسر، أيسر الأدعية. الأمر الثاني، اختلف أهل العلم في مسألة دعاء الاستفتاح، والصحيح بأن دعاء الاستفتاح من ثلاثة أقوال: بأنه واجب، واجب من علم حكم وجوب ثم تركه متعمدا في الصلاة بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا فإنما عليه السجود السهو. أولا، ما الدليل على أن دعاء الاستفتاح واجب؟ واحد، أحمد، الأصل هو الأصل المستصحب دائما: صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا أبو هريرة ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، كان يقول دعاء الاستفتاح: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هذا فعل أمر، فكل فعل داخل الصلاة يسمى فعل مبين لمجمل واجب. معاش يا عبد المنجي؟ معاش حسن؟ يبقى كل فعل داخل الصلاة اسمه ايه؟ فعل مبين لمجمل واجب. زي ايه؟ خذوا عني مناسككم. الأصل في أفعال الحج ايه؟ بالحديث ده الأصل إن كل فعل من أفعال الحج، من مناسك الحج، الوجوب. خلاص كده الكلام؟ إلا أن يرد يصعد إلى الركنية، أو يرد دليل يصرفه إلى الاستحباب. الشاهد هنا أن الدليل العام الفعل المبين للمجمل الواجب، ألا وهو: صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مالك بن الحويرث. ونحن رأيناه عليه الصلاة والسلام يقول دعاء، يقول دعاء الاستفتاح. كويس جدا. يبقى هذا استفدنا حكم الوجوب، حكم الواجب، من الكلام الايه؟ من الدليل العام، من الدليل العام. وعندنا دليل خاص، خاص. لذلك اسعد الناس بقول دعاء الاستفتاح في الوجوب قول عمر بن الخطاب. افهم الكلام ده، مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقول الإمام الصنعاني وأبو محمد بن حزم على أن دعاء الاستفتاح إيه؟ واجب. جماهير المسلمين دعاء الاستفتاح ده ممكن ما يتقالش أصلا، فترك في صلاة العشاء، فترك في اليوم كله خمس واجبات، خمس واجبات. واضح؟ ولو بيصلي نافلة، لو يصلي نافلة، انظر في كم صلاة يترك دعاء الاستفتاح. واضح الكلام؟ لأن إن قال قائل: طيب هذه نافلة، يقال هذه نافلة بالأصل وما فيها واجب بالوصف. هي عشان نافلة ما ينفعش توضى ليها؟ الوضوء لها مستحب يعني؟ الركوع لها مستحب والسجود مستحب؟ لا لا، هي نافلة بالأصل لكن الكيفية ها واجبة بالكيف، واجبة بالكيف. إشكال ده شيخ محمد صح؟ يبقى تفهم بقى، شوف حضرتك بتصلي كام نافلة في اليوم، ادي ركعتين، ادي كده خمس فرائض، خمس واجبات تركتهم، وتقسم لانك لم تتعلم احكام الصلاة، مفهوم؟ لان الجهل كان من احسنت احسنت. شيخ محمد فايق النهاردة معانا، هذه بشرة، هذه من كسبك ايه؟ من كسبك انت. احنا ذكرنا في مسألة الجهل هنا، لانك تستطيع ان تتعلم. ادي خمس واجبات ها تركهم، واجب واجب. واذكر لك حديث خاص، صلى ركعتين سنة الفجر ست، صح كده؟ اربع ركعات مثلا في الضحى، من صلى لي اربع اول النهار كفيته اخره، ادي كده كم؟ ادي كده ثمان واجبات تركهم في اليوم اهو، ثمان واجبات. هيصلي مثلا أربعة قبل الظهر، خليهم اثنين قبل الظهر، مفهوم؟ ادي كده تسع واجبات، واثنين بعد الظهر ادي عشر واجبات، أربعة قبل العصر حديث ابن عمر، ادي كده اتناشر واجب هو ولا احداشر واجب، ركعتين بعد العصر حديث عائشة اللي أغلب المسلمين ما بيعملهاش، ادي 13 واجب تركه، قبل المغرب، بعد المغرب، قبل العشاء، بعد العشاء، هيقيم الليل، عد بقى كم واجب بيتركه. الدليل الخاص وهو حديث رفاعة بن رافع، ألا وهو حديث تعليم الصلاة، وهذه الرواية التي أذكرها لك عند أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الصحابي قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة، شوف الكلام، ثم قل الله أكبر، ثم قل الله أكبر وتثني على ربك، وتثني على ربك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى ولا إله غيرك، وتثني على ربك، ثم تقرأ بأم الكتاب، وتقرأ بما تيسر من القرآن. يبقى أنا عندي الدليل العام واضح، والدليل الخاص. قال الصنعاني رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، قال وهذا نص في وجوب دعاء الاستفتاح خلافا للجماهير من قالوا باستحبابها فضلا عمن قال بأنها بدعة. طبعا من قال بدعة هذا خلاص يعني، لعله مثلا أقل شيء نقول ما يعرفش النص مثلا، ما وصله النصوص مثلا، وارد خلاص كده. يبقى أنت هنا دعاء الاستفتاح حكمه بأنه واجب، واجب. من تركه متعمدا في الصلاة بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا وجب عليه السجود، وجب عليه السجود السهو، وجب عليه السجود السهو. هذا لهذا ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث. قال هنا باب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. طبعا الحديث فيه أحكام في مسألة أدب السؤال، وفي أحكام في معرفة الدعاء نفسه، واضح، في أدب السؤال، في أدب سؤال أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أسماء، يقول البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، حديث الكسوف وقد تقدم. وفي هذه الرواية قالت قال قد دنت مني الجنة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن صلى الكسوف ورأى الصحابة منه أنه يمد يده يأخذ شيئا، ثم رأى الصحابة منه أنه يمد يده يدفع شيئا فسألوه عن ذلك، فقال قد دنت مني الجنة، أي قربت مني الجنة، وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة موجودة، واضح الكلام، هذا مخلوقة موجودة، حتى لو اجتزأت، حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. اجترأت من الجرأة، والجرأة الإقدام. فاكرين لما قلت لكم الجرأة في الفتية عند الصحابة يعني الإقدام، ها؟ الإقدام على الفتية، كما قال عمر لحذيفة إنك إذن لجريء، لجريء يعني إنك مقدام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو اجترأت عليها، أي لو تقدمت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت من النار حتى قلت، إذن أيضا النار مخلوقة موجودة الآن، موجودة الآن، مفهوم هذا الكلام؟ خلافا لما قال المعتزلة بأن الجنة والنار غير مخلوقتان الآن وإنما ستخلق يوم القيامة. قال الإمام أحمد في آخر أصول السنة، قال وأظن أن من يقول هذا ينفي الجنة والنار، ينفي الجنة والنار، لأن النصوص ما تساعدوش، النصوص ما تساعدوش، وهذه دليل على أن الأحكام قد يحكم بالإيه؟ بالقرائن، بالقرائن. قال ودنت من النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، أي تعذبهم وأنا معهم، كما قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال فإذا امرأة، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين الكلام المجمل، الأمر المجمل الذي رآه، فأراد أن يفسر شيئا، قال فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن امرأة من أهل النار، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل، حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو خشاش الأرض. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك امرأة دخلت النار، هذه المرأة دخلت النار في هرة. العلة التي ستأتي ليست خاصة بالمرأة فقط، فإن الرجل لو اشترك مع المرأة في هذه العلة أيضا لكان له الإيه؟ لكان له الحكم، لكان له الحكم. هذه المرأة دخلت النار في إيه؟ في هرة، في هرة. طيب لماذا؟ قال لأنها تركتها تموت جوعا، تركتها تموت جوعا، لا أطعمتها ولا هي تركتها، وإنما هي حبستها. وهذا فيه عدة أمور، فيه عدة أمور. أولا بأن القيد هنا قيد بيان، فالرجل أيضا لو فعل مثل هذا لكان له مثل الإيه؟ لكان له مثل الحكم، مفهوم؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني، إذا كان هذا حكم، حكم في حيوان سيكون يوم القيامة ترابا، وهذه كبيرة، فما بالك إذا فعل هذا مع إنسان، إذا فعل هذا مع إنسان لكان هذا إيه؟ أشد جرما وأشد حرمة. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل الحيوان صبرا، صبرا يعني حبسا، نهى أن يقتل حبسا، واضح الكلام؟ الأمر الذي يليه هذا فيه جواز اتخاذ الهرة إذا كنت تطعمها وتسقيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ ها؟ حبسها وعدم إطعامها، واضح؟ يعني ليس فقط الحبس، لأن ممكن تحبس لكن تطعمها وتسقيها، فليس العلة في الحبس وإنما العلة أنها لم تطعمها، ففيه جواز اتخاذ الإيه؟ الهرة في البيت. فإن قال قائل كيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في حديث مسلم من حديث جابر سئل عن بيع الهرة قال زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السنور. فكيف نهى النبي عن البيع؟ واضح. وتقول جائز الأخذ، يقال لا يستلزم، ها؟ لا يستلزم من نهي البيع والشراء نهي الاتخاذ. طيب عندك حكمين، لا يستلزم من نهي البيع والشراء نهي الاتخاذ، واضح. الكلب لا يجوز بيعه ولا شراء، لكن لو أهداه إليك إنسان ليحرس بيتك أو يحرس المصنع اللي عندك، كل يوم حاجة تتسرق، ينط العيال من فوق المصنع ولا من فوق مش عارف إيه، يروح سرقين حاجة وجارين، مفهوم؟ فقال لك طيب خد أنا عندي كلبين حاططهم مثلا في عند المصنع بتاعي، خد أنت الكلب ده، يبقى ده اسمه اتخاذ ولا لا؟ اتخاذ. فلا يستلزم من نهي البيع نهي الايه؟ نهي الاتخاذ، نهي الاتخاذ. لذلك مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب في إناء الفضة كما في حديث حذيفة. هل يجوز اتخاذ إناء فضة؟ الجواب على الراجح نعم، وهذا كتب فيه بحث ممتاز جدا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، والشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني في شرحه على بلوغ المرام. فلا يستلزم من نهي شيء عدم اتخاذه، لأن ده حكم وده حكم. واضح الكلام كده؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع البصر. فاكرين لما ذكرنا الدورة في القمل الأحمر، لما ذكرنا مسألة ابن القيم رحمه الله في مسألة المال الحرام، قاعدة في المال الحرام، لما ذكرنا قاعدة ابن القيم حينما ذكر الفارق بين الكاسب والآخذ، الفرق بين الكاسب والآخذ. فاكرين لما تكلمنا في حديث، لما تكلم ابن القيم في حديث كسب الحجام خبيث، وحديث عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا، ابن القيم عمل إيه؟ ها؟ قال بعد أن ذكر بعضهم قال بأن كسب الحجام خبيث، هذا حرام، خلاص كده، كسب الحجام خبيث، يعني أن هذا حرام، هذا لا يجوز، لكن إذا كان في أمر ضرورة وهو يجوز أن يأخذ، وهذا كلام باطل. لكن إن أعطى المحجوم الحجام بغير أن يطلب الحجام، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام دينارا، يبقى الجهة منفكة. كسب الحجام أن يجعل هذه العمل، هذا العمل كسب عمل، إن بأكل منه عيش، هنا ينزل الحديث. لكن لما أعطى النبي الحجام دينارا لأنه أصلا يا عبد المنجي إيه؟ أصلا ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ما سأل، يبقى هنا الاتخاذ جائز. أما أن يسأل لا يجوز، يبقى كسب الحجام خبيث، سمى إيه؟ كسب، لأنه اتخذ هذه المهنة إيه؟ كسبا كسبا كسبا. واضح الكلام؟ واضح الكلام كده؟ أما إن أعطيته أنت، يعني هو جاي مثلا يعمل الأمر لله، لله عز وجل، ثم أنت أعطيته من عندك إكراما هبة، لا بأس بذلك. زي حديث جابر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الفحل، وفي رواية عند الترمذي نهى النبي عن بيع ماء الفحل. قالوا يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم. خد بالك من الكلام، دي قاعدة مهمة جداً.
قالوا إن نطرق الفحلة فنكرم، يعني بعد إذنك حق فلان. نعم أنا عايز بس الجاموسة اللي عندك، تعشر الجاموسة اللي عندي. قال له تؤمر من عيني، لا يطلب كسب لأن هذا حرام، لأن هذا حرام. يقول له حاضر جزاك الله من عيني. لكن لو أنت رحت بالجاموسة وخلاص وعشر الجاموسة بتاعته، بعد ما خلص راح مطلع كده إيه عدتين قطة وشوية بصل، وراح مديك مش عارف 300 جنيه مفهوم دي إيه؟ لا والله أبدا ما تردهمش، لا لا والله أبدا خلاص. فرخص النبي في الكرامة. يبقى ده اسمه جهة إيه؟ أخذ. يبقى أنا كده عندي جهتين، جهة أخذ وجهة طلب اللي هو الكسب. لا يستلزم، لا يستلزم من نصوص النهي في جهة الطلب أن ينهى جهة الأخذ. أنت عارف لو هتمشيها كده بدماغك ها ما ينفعش، صح ولا لا؟ صح كده ولا لا؟ زي ما قال علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أول بمسح من أعلى. لكن شوف القاعدة هنا، الفارق بين إيه؟ جهة الأخذ وجهة الطلب. الطلب الجاموسة دي بعد عشر الجاموسة اللي عندك 2000 جنيه، 2000 جنيه، أنا بعشرها بألفين جنيه. الناس كلها بتعمل كده، ده أنا ده الناس بتعمل 3000 جنيه، ده أنا منزل لك. بيعملوا كام يا محمد؟ بكام يا جماعة؟ عرفوني. ها 50 جنيه، ها 50 جنيه أهو. يقول له عايز 10 جاموسة بتاعته، يقول له 50 جنيه. 50 جنيه ازاي يا شغال؟ ايه؟ يعني 50 جنيه؟ انا بكلم على السعر، يعني هو بخمسين جنيه؟ ده الكلاب بألف وألفين جنيه وثلاث آلاف جنيه. والقطط 500 جنيه، ومش عارف. يقول له خد بالك اصلا الكلب بتاعي رامي على هندي، وانت الكلب بتاعك رامي على مش عارف ايه كده يعني، فخد بالك يعني. فبتفرق معانا، واضح؟ يبقى المال نفسه ايه؟ جهة الكسب حرام، جهة الكسب حرام. لكن الكرامة فرخص. شوف جابر بيقول ايه؟ فرخص لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الكرامة. يبقى لا يستلزم من جهة تحريم الكسب تحريم الأخذ، تحريم الأخذ. واضح الكلام كده؟ المنع، منع إيه؟ منعه أن يعشرها ليه؟ لا هو إذا طلب خلاص، إذا طلب منك خلاص، يبقى هذا بر وإحسان، هذا بر وإحسان، تستطيع أن تفعل خلاص، أنت من المحسنين. شكلك كده بتاخد 50 جنيه يا شيخ محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله، افهم القاعدة اللي فاتت دي هتحيد ليك إشكالات كتير جدا، إشكالات كتير جدا. الواحد بيأكل ربا خلاص، كسبه حينما يعطيك تأخذ منه، أخذت منه هبة، أخذت منه مش عارف إيه، جاب لك هدية كذا، قال لك أدي وجبة عشاء مش عارف إيه، تعشى أنت والعيال والكلام ده كله. الأخذ هنا إيه؟ مباح. ما تعملش بينهم ترابط، لا، الجهة منفك، ما تعملش بينهم ترابط. الجهة إيه؟ الجهة منفك. فهمت كده؟ أنت رحت تعمل نقاشة في شقة واحد أنت عارف أنه تاجر مخدرات، خلاص كده؟ بتعمل نقاشة لما بتاخد منه فلوس، الفلوس ده أصلا أنت تاخدها منين؟ من كسبه هو، لكن أنت أخذت مال على العمل، على العمل. كل المصالح قبضها منين؟ من البنوك، صح كده كلام؟ من البنوك. لكن أخذها بتاخد على إيه؟ على عمل، على عمل. يبقى محرم على الكاسب. لو ما فهمتش أنت دي قول لي بقى انت مرتبات الموظفين ومش عارف مين صح كده؟ ده انت هتمسك الفلوس اللي في جيبك تقول الله ده الفلوس دي شكلها كده حرام. فهمني كده؟ افهم هذه الامور. نسأل الله السلامة والعافية. قال الامام البخاري رحمه الله: رفع البصر الى الامام في الصلاة. خد بالك من التبويب البخاري. تبويب البخاري يؤخذ منه حكمه. صح كده كلام البخاري؟ بيقول ايه؟ رفع البصر الى الامام في الصلاة. لذلك اين يرفع المأموم بصره ام يخفض المأموم بصره؟ افهم المسألة. اولا البصر في الصلاة، البصر في الصلاة ثلاث اقسام. انا هريحك في موضوع البصر ده خالص. في الصلاة ثلاث أقسام: بصر واضح رفعه محرم، نظر محرم، ونظر واجب، ونظر حدث فيه خلاف. النظر المحرم ألا وهو رفع البصر إلى السماء، هذا محرم كما الحديث الآتي. واضح البخاري قال إيه؟ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، يعني ما حكمه. قال ايه؟ ما بالوا اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء. خلاص كده لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء، او لتخطفن ابصارهم، او ليمسخن احدهم رأسه رأس حمار. المسخ هنا حقيقي، مسخ حقيقي، لان الاصل القاعدة العقدية ان الاصل في النصوص انها على الظاهر. أما يخشى أحدكم إن رفع رأسه إلى السماء أن يمسخ الله رأسه رأس حمار. مسخ حقيقي. واضح الكلام؟ يبقى الرفع ده إيه؟ حرام. واختلف فيه حكم بطلان الصلاة أو أنه آثم الصلاة صحيح. ورجح ابن حزم وطاووس من التابعين الذي يحدث عن ابن عباس، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، على أن من رفع بصره إلى السماء متعمدا بطلت صلاته. لما؟ النهي المنصب على ذات العبادة يقتضي بطلان وفساد العبادة، والنهي هنا منصب فين؟ في ذات العبادة. احنا بنتكلم داخل الصلاة، صح الكلام؟ ينفع ترجح ولا تتكلم كده من غير أصول؟ مش ممكن أبدا حاجة كده. كأنك ينفع تعيش من غير مية؟ أيها، واضح الكلام؟ فهنا النهي المنصب على ذات العبادة هذا يقتضي بطلان وفساد العبادة. قال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر كلام ابن حزم في المحلى، واضح ذكره في الشرح الممتع، قال: وقول ابن حزم قول قوي جدا، لأنه ماشي على الإيه؟ على الأصول، على القواعد. لأن الكلام هنا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. يبقى النهي المنصب على ذات العبادة زي كده إيه؟ حديث: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك في الصلاة. وهنا النهي فيه، فلو قلت هنا لا تبطل وهناك تبطل، طب إزاي؟ يبقى أنت إيه؟ في اضطراب. صح الكلام كده؟ فهنا النظر محرم ويبطل الإيه؟ ويبطل العبادة. خلاص كده؟ هناك النظر الثاني ألا وهو حديث جابر وحديث عبد الله بن الزبير. كان النبي صلى هذا في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار بالسبابة يرمي بصره إليها، يرمي بصره إليها. في رواية حذيفة قال: لا يتجاوز بصره السبابة. كان يشير بالسبابة هكذا وينظر إليها، وصلوا كما رأيتموني
وصلي. أما النظر الذي حدث فيه الخلاف ألا وهو النظر في القيام، هل ينظر إلى محل السجود أم أنه ينظر محل أمامه أن يكون الرأس هكذا مستقيما، واضح، أم يطأطئ رأسه فينظر محل السجود. الإمام مالك رحمة الله عليه وأبو محمد ابن حزم، وهذا مذهب الإمام البخاري، على أن النظر إنما يكون إلى تجاه الإمام، تجاه الإمام، فلا يرفع فيقع في النهي، واضح هذا، ولا يخفض، وإنما يكون تجاه، إنما يكون تجاه الإمام. لما قال لك؟ أولا قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هنا ابن حزم أخذ الآية على ظاهرها، فولي وجهك أن يكون وجهك تجاه القبلة. الأمر الثاني أي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بمعنى أي اجعل القبلة للمسجد الحرام، خلاص كده. يبقى أنت كده فسرتها بإيه؟ بتفسير تضمن، لا تفسير مطابق، مطابق، واضح كده، تضمن تفسير الآية ببعض المعاني. احنا كده فسرناها ببعض المعنى ولا كل المعنى؟ بكل المعنى. الحديث هنا بقى اللي احتج به البخاري، قال البخاري رحمه الله عن خباب رضي الله عنه قيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قيل له بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. معنى باضطراب لحيته معنى ذلك ان كان وجههم فين؟ ها، لامام النبي عليه الصلاه والسلام، للامام كده، صح كلام. ولو كان النظر، ولو كان النظر الى الاسفل او الى موضع السجود واجب، واجب، لكان النبي يامر بذلك. قل يامر ازاي والنبي عليه الصلاه والسلام كان الامام فمش هيشوفهم؟ اقول لك لا، احنا ذكرنا في صحيح الامام البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال استو فاني اراكم من خلفي كما اراكم امامي. امامي اثنين، ولو كان النبي لا يعلم، واضح، لا بين له رب العالمين، فان الزمان زمان وحي، واضح كلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر، لم ينكر عليهم ذلك. الامر الثاني باضطراب لحيته معنى ذلك ان وجهه كان مواجها للإمام، مواجها للإمام، مفهوم. أما مسألة إنزال النظر إلى موضع السجود فهذا احتج به بحديث الذي رواه الحاكم وعند الطبراني من حديث أنس وعائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم طأ رأسه، طأ إيه؟ رأسه. وهذا الحديث لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الحديث فيه أكثر من علة، فيه أكثر، فيه أكثر من علة نستغنى عنها الآن. الشاهد أنه لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، مفهوم. ولو سلمنا بصحته، لو سلمنا بصحته ولا يسلم بذلك، إذن فيكون النظر إلى السجود أحيانا ويكون النظر إلى الأمام أحيانا، واضح الكلام، فيكون نظر إلى السجود أحيانا وإلى الأمام، وإلى الأمام أحيانا. البدعة هنا، البدعة هنا قول الإمام استووا النظر إلى السجود أقرب إلى الله للخشوع، أقرب للخشوع، النظر للسجود أقرب للخشوع. كلمة النظر للسجود أقرب للخشوع أولا لا يثبت حديث عنه عليه الصلاة والسلام، لا يثبت حديثا عنه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني صلى النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة بمكة والمدينة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف في الإمامة يقول النظر للسجود أقرب، أقرب للخشوع،
لم يثبت عنه. إذن هذه تعد من بدع من بدع الأئمة. فهمت؟ كنت لسه بصلي هنا صلاة العشاء في مسجد هنا قبلكم كده، خلاص. الإمام عمل عدة بدع. واحد، القراءة بالألحان. القراءة بالألحان، وإحنا عملنا فيها دورة صحيح، وذكرنا إجماع الصحابة وإجماع التابعين وتابع التابعين، شوف إجماع القرون الثلاثة الأول على أنه لا يجوز القراءة بالألحان، بل إنها بدعة، خلاص كده. وهنا مثلا إيه تلاقي؟ رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هو في مد هنا؟ ما في مد. فزيادة ما ليس فيه شيء، واضح، أو تقصير، هذا يسمى القراءة بالألحان، ده ضابطها، القراءة بالألحان. تبارا سميعا علي، سميع علي، هو في مد هنا؟ ده هو حرف ياء. لذلك الإمام أحمد لما قيل له ما بدعة الألحان، ما بدعة، قال أن يجعل الياء ياءات والآ آآت، عملها كده آآت، فهمت كده؟ خد بقى عندك بقى القراء اللي في صلاة الجمعة وقرآن المغرب وقرآن العشاء وقرآن السهرة وقرآن ما بعد السهرة وقرآن قبل السهرة، خلاص كده. هذه قراءة بالإيه؟ بالألحان، هذه بدعة، هذه بدعة. وبعد كده يجي بعد ما قرأ الفاتحة، بعد ما قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وراح قرأ سورة. ده لما عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى ابنه بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، قال يا بني إياك والحدث، إياك والحدث. يعني لما بيجي يتكلمه في الفاتحة في البسملة، لما تكلمنا فيها بالتفصيل، هل تجهر بها قبل الفاتحة أم لا؟ وإحنا ذكرنا بأنه لا يثبت حديث فيه الجهر بل ولا الإصرار، كما قال أنس كانوا لا يذكرونها، لا يذكرونها لا جهرا ولا سرا، خلاص كده. ده دي بدعة، يعني بدعة هنا بحكم الصحابة وحكم أنس واتفاقهم إنها قبل الفاتحة بدعة. ده بقى بيقرأها بعد الفاتحة قبل السورة، يعني بعد الفاتحة قبل السورة، ده ما بيتكلموش في دي أصلا، ده أتى بما لم يأتي به الأوائل، فهمت كده؟ الله السلام والعافية. يجي مثلا يقوم من الركوع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هذا يدل على أنه جاهل بحكم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله، صح كده؟ شوف عبد الله بن مسعود في سنن أبي داود بإسناد صحيح ومن حديث ابن عباس بيقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذف في التكبير ويحذف في التسليم. حتى ابن مسعود فسرها الله أكبر، يحذف اللي هو الايه؟ القصر، الله أكبر، خلاص انتهى، سهلة سهلة سهلة، الله أكبر، انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص. ثاني، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، بعيد بقى عن ايه الحركات الى اخره، هذه بدعة كده في الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. نرجع لرواية صحيح البخاري. فالصحيح في مسألة النظر على ما ذكرت لك أنه لا يصح إيه؟ لا يصح حديث في مسألة أن النظر يكون إلى السجود، فضلا عن قول الأئمة النظر إلى السجود أقرب إلى الخشوع، مفهوم؟ أو مثلا إيه؟ الإمام لازم لي أكثر من الدعاء في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حديث أبي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا حديث اختلف في تحسينه وتضعيفه. لو هنقول بتحسينه هذا كلام عام، النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لبيان عظم الدعاء عند السجود، واسجد واقترب، لكن لم يفعلها عند الإمامة. طب إن قال هذا كلام عام، الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف، هيا يا أحمد فضيل، بدعة. فهمت كده؟ يبقى ده ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ما فعله، فلو فعلته وأنت يكون إيه؟ تكون بدعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: الالتفات في الصلاة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الأصل في الالتفات في الصلاة، الأصل عموما في الصلاة عدم قول أو فعل فيها إلا بنص ودليل. الأصل في الصلاة عموما ألا يقال ولا يفعل فيها إلا بنص، إلا بدليل، مفهوم؟ ده أولا. هتخرج عن هذا الأصل يبقى محتاج لإيه؟ محتاج لدليل. مسألة الالتفات قسمان. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الالتفات إنما يكون بالقلب كما يكون بالجوارح، والالتفات بالقلب أكثر وأعظم. عارف يعني الالتفات بالقلب؟ ممكن يكون جالس، يكون واقف بيصلي، خلاص واقف كده كويس والنظر مش عارف ايه، لكن قلبه يمين وشمال وفي البيت وخرج من البيت وراح الشغل، وقلبه خرج من الشغل وركب ميكروباص ووصل مشوار كده وراح جاي تاني وراح حاسب فلوس وراح راجع ومش عارف عمل ايه كده وراح راجع تاني، كل ده فين؟ ما هو ده التفات. اختلاس قال النبي عليه الصلاة والسلام يختلسه الشيطان، يعني يأخذ من أجرك، لأن الشيطان حريص على أنك لا تخرج من الصلاة بأجر كامل، حريص على ذلك، مفهوم؟ فإذا دخلت يقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فيجعل قلبك يلتفت يمينا ويسارا، فتخرج منها أنت ناقص الأجر، من الصلاة ناقص الأجر، كما في حديث عبد الله بن عباس إن العبد لا يدخل في الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس، فلا يخرج منها إلا وله ثلثها، نصفها، ربعها، عشرها، ثمنها، خمسها، وكل ده إيه؟ اختلاس من العبد. لذلك أثنى الله على العباد قال: قد أفلح المؤمنون، أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، مفهوم؟ يبقى ده اسمه التفات إيه؟ التفات القلب، أو التفات الجوارح، كأن يجعل ينظر هكذا، واقف كده عايز يبصش حسن راح فين، ها؟ وأحمد راح فين، أحمد عبد العمود كده مشي، قاعد يبص كده فيه وبيصلي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا خارج مالك يوم الدين يا كلام، هو خالد بيشرب ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم كده، فاهم؟ كده يعني كتير قوي بقى، ده اسمه ايه؟ اختلاس، عمال ياخد من اجرك في الصلاه وانت مسكين خارج من الصلاه، الحمد لله رب العالمين صلينا والحمد لله, وانت مسكين عملت زي مرض الحبوط للدابة, مرض الحبوط عند العرب, تفضل تاكل تاكل فبتاكل ايه جرثومة كده, واضح من ضمن الاكل الحشيش, صاحبها فاكر ايه بيشوفها بتسمن كل يوم بتسمن, هو فاكر انها ايه ده كده بس ده نبيعها ترمي لحم ايه, هو ما يعرفش ان ده اجلها, ما يعرفش ان ده اجلها. فكذلك بيخرج من الصلاة الحمد لله صلينا العشاء وهو لا يدري اصلا بان الصلاة خرج منها بخمسها ولا ايه اقل من خمسها, فهم حافظ على صلاتك, والذين هم على صلاتهم يحافظون, حافظ على أجر صلاتك. أنت شحيح في الشغل بتاعك, بتقعد تفاصل في جنيه واتنين جنيه وما ينفعش, دي بكام؟ دي بستين جنيه, لو واحد قال لك بعشرين جنيه أنت ممكن تضربه, عشرين جنيه بقول لك ستين جنيه تقول عشرين جنيه أو أنا سرقها, ويبدأ بقى يخش معاك في جدال, طب 59 لا يبقى 59.5, انت بتتكلم معاه في نص وجنيه واتنين جنيه وصلاتك عمال يتسرق منها النص والربع والتلت, فهمت كده؟ يبقى افهم, حافظ على اجر صلاتك. يبقى ده التفات الجوارح والتفات القلب. المحرم يجوز هنا التفات القلب لكن ما التفت عن الدين وإنما هو داخل الدين, هو داخل الدين. روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة قال أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا إلى الشعب ليقضي أمرا, قال فإذا رجعت فأخبرني. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لإيه؟ لمهمة, زي ما أرسل كده حزيفة في غزوة الأحزاب. قال أبو هريرة إيه؟ فجعل النبي يصلي وينظر ونظره إلى الشعب, أجاء الرسول أم لا, أجاء أم لا, يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه يبص عليه كده هو جه ولا لا, كأن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر هذا إيه همه جدا في أمر مثلا غزوة في أمر كذا. إذن هذا داخل الإيه أمر الدين, لكن إحنا التفاتنا أنا وإنت خارج اللي هو بيأخذ من الأجر, لكن هذا الالتفات فيه إيه ده فيه أجر. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب قال إني لأعد الجيش في صلاتي. تعرف لما يكون مشغول بحاجة عمر مثلا يعد الجيش, طب القائد كذا وهو بيصلي القائد يكون كذا, نرسل القائد أولا كذا, هذا إيه داخل أمر الصلاة, هذا في إيه في أمر الدين. واضح؟ يبقى هنا التفات بالقلب ولا لا؟ التفات بالقلب. ويجوز التفات الجوارح إذا كان لمصلحة, إذا كان لأمر هام. روى الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبو بكر بالناس, فأحس النبي بخفة في جسده فقام, فجعل الناس يصفقون, أي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء, واضح؟ فلما أكثروا التصفيق قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته, لما أكثروا التفت عايز يعرف في ايه, واضح؟ فأراد أن يرجع فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن أثبت مكانك. الشاهد ايه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلوم عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا ايه؟ ممكن مثلا ابني الولد مشي كده وده كده مثلا البلكونة ولا جه الشباك, مفهوم؟ فأنا ايه خايف مثلا عليه فرميت ببصري كده, هذه المصلحة أم لا؟ هذه لمصلحة, وإن كاد أن يسقط أو أي شيء يجوز لي أن أتحرك فأمسك به, وهذه ستأتي إن شاء الله في مسألة
الحركة داخل الصلاة. إذن ملخص أن الالتفات إيه؟ أن الالتفات قسمان، التفات بالجارحة والتفات بإيه؟ والتفات بالقلب، وكلاهما قد يكون محرما وقد يكون إيه؟ وقد يكون جائزا داخل أمر الصلاة. واضح الكلام؟ طيب نقف عند قول الإمام البخاري وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات إيه؟ في الصلوات كلها.